الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذه المنظومة والألفية صفوة الزبد فيما عليه المعتمد في فقه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهي من نظم العلامة أحمد بن الحسين بن رسلان المتوفى سنة 44 و800 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين. قال رحمه الله تعالى في آخر كتاب الوضوء: آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رشما، ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين، مكروهه في الماء حيث أسرفا، ولو من البحر الكبير اغترفا، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عدة مسائل في باب آداب الوضوء ومكروهاته. قال رحمه الله: آدابه. والأدب يشترك مع السنة عند الفقهاء في أصل الاستحباب. إذا قيل في مسألة أو أمر ما إنه أدب أو آداب الوضوء أو من آداب الصلاة، فالأصل في حكمه الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون السنة في ذلك. الأدب في هذا الباب يشترك مع السنة في أصل الاستحباب، فكل ما يذكرونه من الآداب حكمه مستحب، ويفارق السنة في أن السنة يتأكد شأنها، بخلاف الأدب فهو دون السنة في التأكيد. والحاصل أن الآداب أمور مستحبة، الحاصل أن الآداب أمور مستحبة. فالشافعية يريدون بالآداب الأمور المستحبة في باب، فيما يذكرونه في الباب، في أي باب كان. يقول الناظم رحمه الله: آدابه. وعند الشافعية الآداب أمور مستحبة، كما ذكر النووي في روضة الطالبين، وغيره من أهل العلم في هذه المسائل. إذن ما سيأتي ذكره من الآداب أمور مستحبة مندوب إلى فعلها، يندب للمتوضئ عملها. يقول رحمه الله: آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رشما. بدأ رحمه الله بهذا الأدب. إذا عرفنا أولا أن الآداب في هذا الباب وغيره أمور مستحبة حكمها الندب، وجب علينا ألا نحكم بشيء منه إلا بدليل، لا نحكم بشيء أنه من الآداب إلا بورود دليل صريح فيه، لأنها أحكام شرعية، فالحكم الشرعي واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح، وكل حكم منها يثبت بالدليل، ولهذا سميت أحكاما شرعية. فكل مسألة مما سيأتي الواجب أن يثبت بدليله من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع الصحيح الثابت المعتبر، أو من قياس جلي قوي، فبمثل هذا يثبت الحكم. أما أن يدعى أن شيئا من الآداب وحكمه الاستحباب فنحتاج إلى دليل مفرد. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة كما ذكر المسألة الأولى، وهي أنه يستحب ويندب للمتوضئ عند وضوئه أن يستقبل القبلة وهو يتوضأ. هذه المسألة الأولى، وهذا الأدب الأول، أنه يستحب للمتوضئ استقبال القبلة في وضوئه. وهذه المسألة لم أقف على دليل يدل على هذا الحكم الشرعي، وهو استحباب استقبال القبلة للمتوضئ عند وضوئه. والأحكام الشرعية بابها التوقيف، لا بد من وجود دليل ونص، فالأصل فيها التوقيف، أي لا بد من دليل على الحكم. ولا أعلم دليلا إلى هذه الساعة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثلا أن يستقبل القبلة في وضوءه، أو نحو هذا من الأدلة. غاية ما ذكره الفقهاء في هذا الموضع أن جهة القبلة أشرف الجهات، هكذا ذكر، غاية ما ذكره الفقهاء الشافعية وغيرهم في هذه المسألة أن جهة القبلة أشرف الجهات، أن جهة القبلة أشرف الجهات. وهذا ليس بمجرده كافيا في الجزم باستحباب استقبال القبلة لمجرد شرف الجهة، فلو كان قصد استقبال القبلة مشروعا ومطلوبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل. فلما لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه أو فعله لاستقبال القبلة عند الوضوء، دل على أن هذا ليس من المستحبات، إذ لو كان من المستحبات لكان مما يفعل، ولو لمرة لكان مما يفعل، ولكن النقل في مثل هذا معدوم والله أعلم. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة كما وجهة القبلة جهة شريفة، والله عز وجل أمر الناس في الصلاة أن يتوجهوا إلى القبلة، قال تعالى: فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام. لكن هذا التوجه ليس عامًا في كل الأعمال، وإنما هو فيما ورد فيه الاستقبال، وما لم يرد فيه الاستقبال فالأصل أنه لا يستحب تخصيص جهة ما فيه بتفضيل أو بحكم شرعي، إذ الجهات كلها سواء في مثل هذا الموضع، إلا أن يأتي الدليل على تخصيص جهة بعبادة كاستقبال القبلة. كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم نسخ: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا في الصلاة، فإذا نقل إلى غيره يحتاج إلى دليل. ولهذا هذا أمر مباح دون قصد لفعله، فإن قصد استقبال القبلة فيخشى أن يدخل في محدثات الأمور، وهي أمور يقصد التعبد بها ولم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام، فتكون من الأمور المحدثة في الدين. آدابه استقبال قبلة كما إذن عند الفقهاء في المذهب: يستحب للمتوضئ أن يستقبل القبلة، واليوم عامة مساجد المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد لا يحرصون على توجيه حنفيات الوضوء إلى جهة القبلة، بحيث يكون المتوضئ مستقبلا للقبلة عند وضوءه. هذا هو المعمول به اليوم، فالأمر على الإباحة، سواء توضأ إلى جهة المشرق أو توضأ إلى جهة المغرب أو توضأ إلى جهة القبلة أو توضأ حيثما تيسر له، لأن الجهات في هذا الباب سواء، إلا أن يأتي دليل على تفضيل جهة ما فنقول بمقتضى الدليل إذا ورد. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ماء. هذه المسألة مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، وهي أنه يندب ويستحب أن يكون جلوسه على مكان مرتفع، بحيث لا يصل إلى المتوضئ رشاش الماء من باب التحرز عن الماء. يقول الناظم: كما يجلس حيث لم ينله رش ماء. هذا مستحب في المذهب، أن يبتعد عن مواضع الوضوء، بحيث إذا توضأ أحد ربما وصل إليه رشاش الماء أو رشاش الماء. لعل هذا كان قديما، ربما كانت الأماكن بحيث يكون مجالس الناس قريبة من مواضع الوضوء، أو كان الناس يجلسون في أطراف المسجد وهناك من يتوضأ حول المسجد مثلا. أما اليوم فمثل هذا لا يكاد يوجد، والله أعلم. وعلى أي حال فالمسألة مبنية على باب التنزه مما يصل من رشاش الماء أو رش الماء أو رشاش الماء إلى المتوضئ من باب النظافة أو من باب البعد عن أن يصل إليه ماء مستعمل. أما نحن اليوم في زماننا فقد صار للوضوء أماكن خاصة وللصلاة أماكن خاصة، لا يصل من هذا إلى هذا شيء والحمد لله. والحكم هذا يحتاج إلى أيضا دليل، يحتاج إلى دليل. والأصل أنه لو وصله رشاش الماء لا يضره إن شاء الله تعالى، والتنزه عن مثل هذا والبعد هو اللائق وهو الأسلم. يقول الناظم رحمه الله: آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رشما، ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين. تقدم الكلام على هذه المسألة، يستحب البدء عند غسل اليدين بأطراف الكفين وأطراف الأصابع، ويجوز البدء بالمرفقين وبالعقبين، لكن الأسهل والأيسر غسل اليدين من الأصابع، فيبدأ يصب الماء من أول أصابعه، يغترف الماء من أول أصابعه. ويجوز أن يصب العكس، لكن فيه نوع مشقة، فيه نوع مشقة. كذلك الوجه، سنة يبتدئ بالأعلى، يبتدئ بالأعلى، ويجوز غسله مثلا بالجهة اليمنى ثم الجبهة ثم الأسفل ثم الجهة الأخرى، يجزئ، ولكنه خلاف السنة وخلاف المستحب. الأولى أن يغسل كما يغسل، كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ بأعلى وجهه وابتدأ بأصابعه، اغترف من الماء، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة الحديث، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة. فدل هذا ودلت الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أن البدء يكون بالأيدي والنهاية المرافق، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي والغاية التي ينتهى إليها المرافق. فيه إشارة إلى أن البدء يكون بالكفين وبأصابعها، بأصابع الكفين. هذا عند جمهور العلماء، وتقدم قول للحنفية بأنه إذا غسلت الأيدي قبل صار ذلك الغسل كافيا، ويجوز له ترك غسل اليدين عند غسل اليدين إلى المرفقين. هذا قول للحنفية، ولكن قول الجمهور هو الأصح وهو الصواب والمعتمد. وبأصابع من الرجلين، أي يبتدئ كذلك في الرجلين بغسل الأصابع إلى الكفين إلى الكعبين، كما ذكر الله في الآية وكما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.